بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استريح. قبل أن أبدأ في المواصلة في الموضوع الذي كنا نتكلم فيه، أقدم الاعتذار أولا للعلماء الكرام في مجلس الخبراء في الجمهورية الإسلامية، وإلى فقهاء الدستور في الجمهورية الإسلامية، وإلى الإخوة الذين استمعوا المحاضرة السابقة أو قرأوها، لأنني قلت بأن مجلس الخبراء الذي يعين أعضاؤه من قبل القائد أو مرشد الثورة، وهذا اشتباه، وإنما هو مجلس صيانة الدستور وليس مجلس الخبراء. مجلس الخبراء يشترط في أعضائه أن يكونوا من الفقهاء العدول، لكنه يأتي عن طريق الانتخاب الشعبي العام، ولكن مجلس صيانة الدستور وهو المسؤول عن القوانين والأنظمة في الجمهورية الإسلامية هو الذي يأتي، يتكون من 12 عضو، 6 منهم من الفقهاء العدول، يعينهم القائد أو مرشد الثورة، و6 من الحقوقيين يعينهم مجلس القضاء الأعلى، وليس هو مجلس الخبراء، وإنما هو مجلس صيانة الدستور. وقد حصل سبق لسان في المرة السابقة فقلت مجلس الخبراء بدلا أن أقول مجلس صيانة الدستور، ولذلك أقدم العذر عن هذا الخطأ للجميع. أعود إلى ما كنا نتكلم فيه من الأسباب التي كانت أو التي منعتني من السير مع العريضة التي طرحت والتي تطالب بالقانون أو بإعادة الدستور والمجلس الوطني. وقد قلت أساسا أنه لم يطلب مني التوقيع عليها، العريضة الثانية، وهي العريضة التي أنزلت لكافة الناس، لم يطلب مني التوقيع عليها. إضافة إلى ذلك، فإن هناك أسبابا دينية ذكرت بعضها، وأسبابا سياسية سأذكر بعضها هذه الليلة، هي التي منعتني من السير مع هذه العريضة. ومن الأسباب السياسية التي منعتني من السير على هذه العريضة هو أن الذين كتبوا العريضة لم يقوموا بدراسة إمكانية المطلب. وما معنى إمكانيته؟ تعرف السياسة عادة بأنها فن تحقيق الممكن، فهل يقصدون من الممكن عقلا في مقابل المستحيل عقلا؟ طبعا لا يقصد من لفظ الممكن في هذا المجال هو الممكن عقلا مقابل المستحيل عقلا، وإنما يقصد بالممكن أي الموضوع الذي يمكن التغلب على العقبات والعراقيل التي تقع في طريق تحقيقه بأقل خسارة ممكنة. هذا يسمى في مصطلح السياسيين بالممكن. وأي موضوع يطرح لابد أن تعرف إمكانيته في الظرف الذي يطرح فيه، وأن تدرس هذه الإمكانية، وهل أن العقبات المانعة من تحقيقه يمكن التغلب عليها في الظرف الحالي ويمكن تذليلها في هذا الظرف، أو أنه لا يمكن تذليلها ولا يمكن تجاوزها إلا بتضحيات كبيرة وخسائر كثيرة، بحيث يكون الموضوع لو تحقق لا يكون الربح والعائد منه مساويا للخسارة والتضحيات الذي بذلت في سبيله. طبعا موضوع مثل موضوع إعادة المجلس الوطني ليس من الموضوعات السهلة التي تكون العقبات في طريق تحقيقها أمرا سهلا، فلا بد إذن من دراسة هذه العقبات ومن دراسة المشاكل التي تنشأ من محاولة مس الثوابت التي تتسبب في أو تتسبب في وجود هذه العقبات، وبأي أسلوب يمكن أن يعمل، ولا بد أن يحسب الحساب للنتائج التي ستنتج عن ذلك. طبعا عن القائمين بهذه العريضة إلا أن جماعة من الإسلاميين الموثوقين اتفقوا مع جماعة من اليساريين وأصدروا العريضة، ولا شك أن الإسلاميين منهم هم موضع ثقة وموضع اعتبار، ولكن اليساريين وهم الأعداء التقليديون للإسلاميين لا يمكننا أن نأتمن جانبهم بحال من الأحوال، ولا نعلم ماذا يقصدون من هذا الطرح في هذه اللحظة. إذا أردنا أن ندرس تلك الظروف نجد أن الدولة قد أعلنت عن مجلس استشاري قبل عام واحد من العريضة الثانية، وعليه فلا توجد إمكانية أن تتراجع الدولة عن مشروعها في ذلك الظرف، ويكون طرح الموضوع في ذلك الظرف كأنما هو مجابهة صريحة مع الدولة، لا توجد إمكانية، خاصة بعد طرح الدولة لمجلس الشورى في ذلك. الشيء الثاني أن الظروف التي تعيشها البحرين إن على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي غير مهيئة لطرح الفكرة دفعة واحدة بهذا الشكل، فلا بد إذن من العمل من التوعية الشعبية التدريجية على الحياة النيابية من جهة، ومطالبة الدولة بمزيد من الحريات من جهة ثانية، حتى يمكن أن تحصل إمكانية ذهنية عامة سواء على صعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي، وأن لا يكون هذا الطرح بمثابة نقلة أو بمثابة قفزة إلى الموضوع، لأنه في هذه الحالة لن تحصل استجابة وربما تحصل خسائر كثيرة وفادحة. على ثانيا إن قرار أي دولة في ظاهره مستقل، ولكن قد لا يكون في حقيقته مستقلا تمام الاستقلال. هذا يرجع إلى مدى قوتها وقدرتها الاقتصادية وإلى مدى قدرتها وقوتها العسكرية. فما لم تكن الدولة لها القدرة الاقتصادية التامة التي تمكنها من اتخاذ قرارها الخاص بكل استقلال، فعندئذ لا تستطيع أن تستقل في قرارها حتى لو كان يتعلق بالشؤون الداخلية عمن هي مضطرة إلى الاستفادة منهم في المقام الاقتصادي أو المقام العسكري. وإذا جينا إلى البحرين وخاصة في هذه الظروف، نجد أن الدولة، ولتسمح لي وليسمح لي رجال الدولة أن أقول ذلك، أنهم لا يستطيعون أن يتخطوا عقبة مجلس التعاون الخليجي بكل ما فيه من ثقل وبكل ما تحتاجه البحرين من دعم لبعض القضايا الحدودية والخارجية من بعض دول هذا المجال، وأيضا من تأثير بعض هذه الدول على الاقتصاد في البحرين تأثيرا كبيرا، مما يجعل إمكانية تحقيق المطلب في الظرف الحاضر، وما لم نعمل على تلافي هذه العقبة الكأداء وتنمية الاقتصاد وتهيئة سبل العيش الذي يمكننا من اتخاذ القرار بحرية أمرا ممكنا. لذلك فإن طرح هذا المطلب من دون دراسة هذه الأمور على أقل تقدير يكون مشغلة للوقت وتضييعا للفرصة، بدل المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للشعب، وبدل المطالبة بمزيد من الحريات للشعب، وبدل المطالبة بمزيد من المساواة للشعب. وهذه الأولويات يعني كلها ستتعطل إذا نحن بقينا مصرين أو طرحنا هذا المطلب الذي نعلم من وجود العقبات الكأداء الشديدة في طريق تحقيقه، وأن تذليل هذه العقبات يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد كبير، وإذا لم نعمل على تذليلها فلن تتذلل. وطريق تذليل هذه العقبات إنما هو هو العمل على إيجاد المعيشة التي تكون معيشة صحيحة بالنسبة للناس. مثلا لو جئت إلى ظروف العمل اليوم، كثير من الناس تتكلم عن البطالة، ولكن إذا أخذنا البطالة بمعناها الضيق، وهو أن هناك أناس بدون عمل، أمر بسيط، كم عدد؟ 20,000، 30,000، 60,000، نستطيع أن نخرج 60,000 من الأجانب ونوظف بدلهم 60,000 من أهل البلد. هل تعتقدون أن المسألة العمالية في هذا الحال تنحل؟ لا تنحل. لماذا؟ لأن العامل الأجنبي العادي يقبض 45 دينارا. حتى لو أردنا أن نضاعف هذا الأجر ونعطي العامل 90 دينارا، ماذا ستفعل له بالنسبة إلى غلاء المعيشة؟ فإذا العلة الحقيقية تكمن ليس في فقط في مجال عدم وجود وظائف، وإنما أيضا مستوى الدخل. يجب أن يعمل وأن نجعل مفهوم البطالة يشمل أيضا مستوى الدخل وليس فقط ذلك. يعني طبعا العمل على هذا المستوى هو يذلل عقبة من العقبات هذه، فأحن إذا لم نعمل لا نذلل عقبة إلى طرح هذا المطلب، بالإضافة إلى أن هذا المطلب يعيقنا عن العمل على هذا المطلب. الحرية الشخصية إن في إبداء الرأي أو في التنقل والخروج والمجيء عليها حجر كبير، عليها قيود كبيرة. مثلا لا يستطيع الإنسان أن يبدي رأيه في صحيفة، يعني لابد أن تكون هناك قنوات معترف بها شرعية يعبر الإنسان فيها عن رأيه، سواء كان هذا الرأي خطأ أو صوابا. هذه مدى الحرية التي يملكها الإنسان لما يمارسها الإنسان ويتعود على ممارسة النقد، تتهذب لهجته، يتهذب أسلوبه في انتقاد المخالفين. عندئذ بالإضافة إلى أننا حللنا مشكلة كبيرة من مشاكل الحرية، نحن أهلنا الناس أيضا للعملية النيابية. وإذا وطن وإذا أصبحت عادة عند المسؤول، عند أي مسؤول، أن يستمع النقد بروح رياضية فيما يتعلق باختصاصه، نحن أيضا أوجدنا أو ذللنا عقبة من العقبات التي تعرقل قيام الحياة النيابية. لأن كثير من المسؤولين يتصور أنه عندما تكون هناك حياة نيابية سيضيق عليهم، لا يتمكنون أن يعملوا، سيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة إلى غير ذلك، طبعا يجعلهم لا يوافقون. هذه من بعض العقبات. فالمطالبة بمزيد من الحرية في التعبير عن الرأي عبر القنوات الموجودة بالفعل، بالإضافة إلى أنه يحل مشكلة نفسية متأزمة، هو بالتالي أيضا يذلل عقبة من عقبات تحقيق الحياة النيابية، وهو تعويد الناس على تهذيب الأساليب النقدية، وتعويد المسؤولين على سماع النقد المهذب أيضا والإجابة عليه سواء كان صحيحا أو كان خطأ. أما إذا نطرح المطلب رأسا، الوقت يضيع فيه، لا نتوصل إلى حل ولا نستطيع أن نحقق ما يمكن تحقيقه. أيضا حرية التنقل، هذه أيضا مشكلة من مشاكل التعاش. لا إشكال أن قانون الطوارئ فرض في عام 81 ولا يزال ساري المفعول إلى اليوم. ومن مظاهر هذا القانون عدم وجود حرية للمواطن في التنقل دخولا وخروجا إلى البلاد. طبعا ننتظر إلى أن يتحقق المجلس الوطني ويحل لنا هذا الإشكال، ولكن لا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل قانون طوارئ، ونحن ننتظر المجلس الوطني حتى يزيل قانون الطوارئ. مثل ما يقول الشاعر القديم: مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفى، لولا جفاه لما شب. يعني لا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل قانون طوارئ، ونحن ننتظر أيضا المجلس الوطني ليرفع عنا قانون الطوارئ. ألا هذا مضيعة للوقت في الحقيقة؟ أليس الأحسن أن نعمل ونقنع الدولة بأننا مواطنون صالحون، أنه لا داعي مطلقا لقانون الطوارئ، ويرتفع قانون الطوارئ ويستفيد منه الجميع، ويكون أيضا في حد في نفس الوقت تذليلا لبعض العقبات المانعة من الوصول إلى الحياة النيابية. إذن الطرح المفاجئ بهذا الشكل يعني لم يكن يسمح لكثير من الناس بالسير مع هذا الطريق، إضافة إلى أنه لم يستشر أحد من السياسيين في البلد، من الوجهاء، من الأعيان. أما العلماء فأنا أستطيع أن أقول عنهم أنهم لم يسمعوا عن العريضة إلا بعد أن طرحت للناس. طبعا ما هي النتائج التي ستترتب على هذا لم تدرس، لا يعرفون عنها شيء، أنا لا أعرف عنها شيء. هذا نحن رأينا النتائج بعد فترة طويلة من طرح العريضة، وهي نتائج وللحمد لله جيدة جدا. أصبح كل منا يلعن أخاه، وكل وهذه بعض نتائجها، بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي اللي عم البحرين عامة والشيعة خاصة، بالإضافة لازدياد الشك في الشيعة، بحيث حتى شرف الدفاع عن وطنهم صار ما لهم حق فيه، إلى غير ذلك من الأمور والنتائج التي ظهرت، لأن هذا الشيء لم يدرس دراسة كافية ولم تعرف الأساليب التي وضعت له. وهناك أيضا اعتراض على طريقة الأسلوب في طرح العريضة، ولا أريد أن أتعرض له في الوقت الحاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص من إخوتكم يقول إن زوجته تعاني من مرض نفسي من مدة طويلة، وأنه يحتاج إلى مساعدتكم حتى يستطيع أن يعالجها في الخارج. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والله